والآن مع الشريط الرابع من كتاب الصيام.
ناصر، فبين الحكمة من فرض الصيام بأنه الوصول إلى تقوى الله عز وجل. تمام. قال: وعن عائشة رضي الله عنها، هذا مبتدأ الليلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. يقبل يعني يقبل أهله وزوجته وهو صائم. والتقبيل معروف، وجملة وهو صائم في موضع نصب على الحال، وهو عام لصيام الفرض والنفل. ويباشر وهو صائم، المباشرة أخص من التقبيل، وعرفها بعضهم بأنها الجماع بما دون الفرج، هذه المباشرة. وقوله هو صائم كما نقول فيها كما قلنا فيما سبق إنها في موضع نصب الحال. ثم قالت: ولكنه كان أملككم لإربه. يقال إربه وأربه، الأرب الحاجة، والإرب العضو يعني عضو النكاح. طيب، والمعنى واحد، يعني أربه وإربه كلاهما يؤدي إلى شيء واحد، أي أنه يملك حاجته وهي الجماع، وهي الجماع في هذا الموضع. فهو عليه الصلاة والسلام يملك حاجته. وقال: متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان. وعلى هذا فيكون قوله صائم الذي ذكرنا قبل قليل أنه يعم الفرض والنفل، يكون هذا الحديث في الفرض في رمضان، لكن إذا جاز في الفرض ففي غيره من باب أولى. طيب، في هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها عن أمر خفي لا يطلع عليه إلا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من جملة الفوائد التي أشرنا إليها فيما سبق في تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ينقلن للناس ما لا يطلع عليه إلا هن. طيب، يقول: تخبر أنه يقبل وهو صائم. والتقبيل كما نعرف لا بد أن يحرك الشهوة، اللهم إلا من رجل ميت الشهوة ضعيفها جدا، فهذا قد لا تتحرك شهوته. أما رجل فيه شيء للنساء فإنه لا بد أن تحرك القبلة شهوته إذا قبل زوجته، وهو نعم. وكذلك أيضا يباشر وهو أعظم من التقبيل، يعني المباشرة هنا الجماع فيما دون الفرج، وهو أشد من التقبيل إثارة للشهوة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يباشرني وأنا حائض. فهذا الحديث يفسر الحديث الذي نحن بصدده. ولكن هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل؟ قولها: ولكنه كان أملككم لإربه، يدل على أنه لا ينزل، وأنه يملك نفسه بحيث لا يخرج منه شيء بهذا التقبيل أو هذه المباشرة. وهذه الجملة أرادت رضي الله عنها بها ألا يتصرف الناس كتصرف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا لا يملكون أنفسهم، لأن الجملة التعليلية لا بد أن يكون لها أثرها. فإذا كان الإنسان لا يملك إربه ويخشى على نفسه إذا باشر أن يجامع أو أن ينزل، فإنه يجب عليه أن يتوقف، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه يعرض صيامه للخطر، إلا إذا كان الصيام نفلا، فإن صيام النفل يجوز للإنسان أن يقطعه تعمدا، أو إذا كان الصيام فرضا في حال لا يلزمه الصيام فيها. فإذا كان فرضا في حال لا يلزمه الصيام فيها فله أن يفعل، كما لو كان في سفر فإن المسافر له أن يفطر في نهار رمضان، فله أن يباشر وأن يقبل وأن يجامع وأن يأكل ويشرب ولا حرج عليه، لأنه أبيح له أن يفعل. نعم، استفدنا من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، جواز الحديث عما يستحيى منه في إظهار الحق. من أين يؤخذ؟ من فعل عائشة رضي الله عنها، حيث تكلمت بأمر يستحي منه، فإن المرأة تستحي أن تتكلم بهذا، لا سيما إذا كانت تريد نفسها، كما تدل عليه الرواية الأخرى أنه يقبلها هي رضي الله عنها. لكن في بيان الحق لا ينبغي أن يستحي الإنسان من أي شيء. ولهذا قالت أم سليم لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم، قالت مقدمة لسؤالها: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ والاستحياء من الحق لا يمدح بل يذم، لأنه خور وجبن من الإنسان المستحي. وأنت أيضا إذا استحييت من الحق فمعناه أنك فوتت القول بالحق أو فوتت فعل الحق، وهذا خلاف الإيمان. ومن فوائد الحديث جواز التقبيل للصائم. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. نعم، كان يقبل وهو صائم. فإن قلت الرسول عليه الصلاة والسلام عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نعم، فالجواب أن هذا أورد على النبي صلى الله عليه وسلم، أورده عليه عمر بن أبي سلمة حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبل الصائم، فقال: سل هذه، يعني أم سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعلم الناس بالله وأتقاهم لله وأخشاهم له. إذن هذا الإيراد أجاب عنه من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب، وهل يستحب أن يقبل وهو صائم أو يباشر وهو صائم؟ يستحب، يعني ما أقول يجوز، هل يستحب؟ لا، لكن بعض العلماء كابن حزم رحمه الله قال إنه يستحب للإنسان أن يقبل وهو صائم، وأنه يؤجر على ذلك، وأن يباشر وهو صائم ويؤجر على ذلك. ولكن هذا قول ضعيف جدا، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا ليس على سبيل التقرب والتعبد، لكنه بمقتضى الجبلة والطبيعة. وما كان كذلك فإنه لا يقال إنه مستحب، لكن فعله في الصيام يدل على الجواز. نعم، لو فرض أن الإنسان فعله ليبين جوازه فهذا قد يقال إنه يؤجر، لا من أجل التقبيل أو المباشرة، ولكن من أجل بيان السنة وتثبيتها، لأن الناس قد يقبلون السنة بالفعل أكثر مما يقبلونها بالقول. فإذا كان مثلا الرجل عنده ابنه أو أخوه، هو مثلا شاب، ولنقل ابنه لأن أخوه ما يتصور، هو شاب مثلا وأبوه شيخ كبير، قبل زوجته وأبوه يشهده، فأخذ عليه الخشبة يريد أن يضربه بها، قال: هذا حرام والعياذ بالله، كيف تقبل امرأتك هذه؟ فأعاد مرة أخرى ليبين له الجواز. يؤجر بهذا؟ نعم، ما دام يريد إظهار السنة فإنه يؤجر. ولا شك أن إظهار السنة لا سيما في مثل الأمر الذي يستعظمه العامة وهو ليس بعظيم لا شك أن هذا من الأمور المطلوبة. أما أن نقول إنه مستحب لذاته فهذا ليس بصواب بلا شك. ولا نقول يطلب للصائم أن يقبل زوجته كما يطلب له أن يدعو الله ويذكر الله ويقرأ القرآن وما أشبه ذلك. طيب، واستدل بعض العلماء أو نقول أيضا فيه دليل على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ. الدليل أننا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مما حبب إليه النساء، وكان أعطى قوة 30 رجلا عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه يشتهي النساء، ومع ذلك يقبل وهو صائم، فلا فرق بين الشاب والشيخ. وأما ما رواه أبو داود في التفريق بينهما فضعيف، فضعيف لا تقوم به حجة. ويستفاد منها الحديث أن من لا يملك نفسه فلا يفعلن هذا الفعل، لقولها وكان أملككم لإربه. فمن لا يملك نفسه، لا يملك نسبه، بمعنى أنه يخشى إن باشر أن لا يملك نفسه فيجامع، فإننا نقول لا تفعل، ولا افعل، لا تفعل، لا تفعل، من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. والناس يختلفون في قوة الإيمان وفي قوة ملك النفس، فإن بعض الناس قد يمنعه إيمانه من التجاوز من الحلال إلى الحرام، وبعض الناس يمنعه أيضا ملكه نفسه، وإن كان ليس قوي الإيمان لكن رجل يملك نفسه تماما، فيملك نفسه أن يفعل الشيء المحرم. نعم، على كل حال الناس يختلفون، فالإنسان الذي يخشى على نفسه الوقوع في المحرم نقول سد الذريعة على نفسك ولا تفعل. وسد ذرائع أمر جاءت به الشرائع، فإذا كان كذلك فلا تفعل، أما إذا كنت تملك نفسك فلا. يستفاد من هذا الحديث كما استفاده بعضهم أنه لو أنزل لم يفسد صومه، لو أنزل لم يفسد صومه. وجه الدلالة، قال لأن المباشرة عند أكثر الناس سبب لإيش؟ للإنزال. أكثر الناس لا سيما الشاب قوي الشهوة سريع الإنزال، ما يملك نفسه بلا شك. بعض الناس إذا حدث امرأته ربما ينزل، والناس يختلفون أيضا في هذا، لأن طبائع هذه تختلف الناس فيها. فيرى بعض العلماء من هذا الحديث أو يستفيد من هذا الحديث أن الإنزال بالشهوة لا يفسد الصوم، الإنزال بالشهوة لا يفسد الصوم ولو مع المباشرة والتقبيل. وقال محتجا لقوله إنكم تقولون إذا قبل فقط أو باشر فقط بدون إنزال لم يفسد صومه، وإذا أنزل بدون تقبيل ولا مباشرة لم يفسد صومه. يعني كما لو فكر وأنزل فإنه لا يفسد صومه. كما الذي جعلهما مجتمعين يفسدان الصوم؟ فهمتم الآن؟ ها؟ طيب، يقرر قوله هذا، يقول أنتم تقولون إذا قبل ولم ينزل أو باشر ولم ينزل يفسد صومه ولا لا؟ ها؟ لا يفسد صومه. طيب، إذا أنزل بدون تقبيل ولا مباشرة بتفكير لا يفسد، كذا ولا لا؟ يقول ما الذي يجعلهما إذا اجتمعا فسد؟ يعني إذا حصل تقبيل وإنزال أو مباشرة وإنزال فسد. هذا تقرير مذهبه، فما تقولون؟ ها؟ توافق عبد الله؟
لأن المباشرة هنا سبب للإنزال،
اي
لذلك تعدد الحد المطلوب الجائز هو الى الانزال.
طيب
قلنا ذكر الانزال ليس من فعله من التفكير فقط قد عفية لهذه الامه تحدث بها نفسها.
نعم
عفية
نعم.
اما المباشره والتكبير بدون انزال فلا حرج بالحديث.
نعم زين. إذا نقول يرتفع الحكم في الإنزال بلا مباشرة بأنه حديث نفس وقد عفى الله عن حديث النفس، ويرتفع الإفطاء الحكم بالنسبة للمباشرة المجردة لهذا الحديث. ونحن نقول إذا أنزل بفعله فإن صومه يفسد، لأن قول عائشة رضي الله عنها كان أملاككم لإربه يشير إلى هذا. هذه واحدة. ثانيا لا شك أن الإنزال شهوة، وفي الحديث الصحيح في ثواب الصيام قال الله عز وجل يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله، والمني شهوة، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني ولا الذي يوضع في الرحم، فهذا أيضا يدل على أن الإنزال بالمباشرة أو التقبيل مفطر. ونحن قد نلتزم بأنه بالتفكير يفطر الإنزال، لكن عندنا حديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، يعني لولا هذا الحديث لقلنا إذا أنزل بالتفكير أفطر. واضح؟ طيب ثالثا أن بعض العلماء حكى الإجماع على أن الإنزال بالمباشرة والتقبيل يفطر. ففي الحاوي للشافعية نقل الإجماع على أنه يفطر، والموفق في المغني قال لا نعلم فيه خلافا، والمذاهب الأربعة كلها متفقة على أنه أي الإنزال بالمباشرة والتقبيل يفطر. نعم. فالصواب عندي أن الإنزال بالمباشرة والتقبيل أنه مفطر للصائم، والجواب عما أورد سمعتموه. طيب هل الإمذاء يفطر إذا أمذى بمباشرة أو تقبيل؟ لا يفطر، لا شك في هذا أنه لا يفطر، خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإن المشهور عند أصحابه أن الإمذاء بذلك مفطر، والصواب أنه لا يفطر للفرق العظيم بينه وبين الإنزال، فإن بينهما فروقا كثيرة، ولا يمكن إلحاق المذي بالمني، لا يمكن، لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الأثر على الجسم ولا من حيث الأحكام المترتبة على ذلك، فالإمذاء لا يلحق، لا 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 يمكن، لا يفطر. فالحاصل أن لدينا الآن مباشرة وتقبيل بدون إنزال ولا مباشرة ولا مذي، لا يفسدان الصوم. المباشرة والتقبيل بدون إنزال ولا مذي لا يفسدان الصوم، قولا واحدا في المذهب. طيب المباشرة والتقبيل مع الإمذاء المذهب يفسدان الصوم، والصحيح لا يفسدان الصوم، لا يفسد الصوم. طيب مع الإنزال يفسدان الصوم على قول الصحيح، وهو إما إجماع أو على الأقل المخالف في ذلك نادرون. فالصحيح أنه يفطر. نعم. أن تكرار النظر حتى ينزل يفطر، قال لأن هذا فعل وفي خلاف هذا. نعم مخصص لا شك. نعم يعني مبين. فإن قوله لا تباشرهن فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، تبين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن المراد بالمباشرة الجماع. نعم. نعم بس هذه الخصوصية ممتنعة لما سأله
عارف، لكن قولها هي هل تكره القبلة والمباشرة ما يشعر بكراهتها للقبلة؟
والله ما أعتقد أن تذكر أن الرسول يقبلها مهما كان. لا هي تريد أن لا يندفع الناس إلى هذا الفعل فيصيرون ما يبالون. نعم مشتغلون. رجل صار يكلم زوجته ويداعبها بالقول ما منه أي فعل، لكن مع كثرة الكلام أنزل. نعم لا لا هو غالب على ظنه، عارف النفس الظاهر ما يفسد صومها الظاهر، وتحتاج إلى تأمل. لأننا إذا قلنا بعدم في القول الثاني في المسألة أن تكرار النظر لا يفطر فيه الإنسان، فإن الأثر الحاصل بتكرار النظر أكثر من الأثر الحاصل بالكلام. فالظاهر أنه ما يفسد صومه، لكن ينبغى الإنسان يتوقع هذا الشيء إذا خاف الإنزال الذي ينبغى له أن يتوقع. نعم. والجهاد على رأي بعض العلماء إذا شرع فيه يجب إتمامه، إيه ما في الشك أبدا كل شيء، إلا أنه كما قال أهل العلم قال ينبغي لمن شرع في عبادة أن لا يقطعها إلا لغرض صحيح. نعم. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. احتجم افتعل يحتمل أن المعنى أنه عليه الصلاة والسلام طلب من يحتجم من يحجمه وهو كذلك، فمعنى احتجم أي طلب من يحجمه. والحجامة إخراج الدم من البدن بطريق معروف، وهو أن يجرح مكان الحجامة ويؤتى بوعاء صغير، وعاء صغير فيه أنبوبة متصلة به، فيأتي الحاجم بعد أن يجرح المكان يأتي الحاجم ثم يضع هذا الوعاء الصغير على مكان الجرح ثم يمصه عن طريق الأنبوبة ثم يسد الأنبوبة لأجل أن يتفرغ الهواء من هذا الوعاء لأجل أن يستخرج الدم. هذا يعني هذا أقصى ما عندي في تعريفها النظري. ها؟ أما هي أظنها معروفة آلة الحجامة، أما محل الحجامة فإنه يختلف، تارة يكون في الرأس وفي الهامة أو من عند الرقبة، وتارة يكون في القفا، وتارة يكون في القدم. نعم حسب ما تقتضيه الحال.
تغيرت
الحجامة تغير. طيب المهم هذا الحجامة السابقة على هذا الوصف اللي كانت معروفة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن أدركناها نحن في هذا العصر. فالحاجم إذن يمص والمحجوم يخرج الدم، عرفتم؟ يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، جملة وهو محرم جملة حالية من فاعل احتجم يعني متلبس بالإحرام. احتجم عليه الصلاة والسلام في رأسه كما جاء ذلك مصرحا به، والحجامة في الرأس تستلزم حلق مكان الحجامة، حلق مكان الحجامة، وعلى هذا فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام حلق مكان الحجامة وهو محرم واحتجم. وحلقه لمكان حجامه وهو محرم من أجل الحاجة. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن عادته الحجامة إذا فقدها مرض وصار فيه دوخة وتعب حتى يحتجم. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، وبالضرورة سيحلق مواضع المحاجم من أجل الحاجة، من أجل الحاجة. وقوله احتجم وهو صائم أيضا جملة حالية وهو صائم، وهنا أطلق الصيام. فيحتمل أنه في رمضان ويحتمل أنه في غيره، يعني يحتمل أنه في رمضان أو في غيره. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام كان محرما في غير رمضان؟ هنا أحرم في غزوة الحديبية في ذي القعدة، وفي عمرة القضاء كذلك في ذي القعدة، وفي عمرة الجعرانة في ذي القعدة أيضا، نعم، وفي حجته في ذي القعدة أيضا، ولا لا؟ كل عمرة كانت في أشهر الحج. لكن الصيام الذي ورد احتجم وهو صائم، هل هو مقيد في إحرامه أو هما جملتان منفصلتان؟ الواقع أن اللفظ الذي في أيدينا هما جملتان منفصلتان. وأما ما جاء في بعض الروايات احتجم وهو صائم محرم فهذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنه لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام صائما محرما أبدا، إذ أن ذهابه إلى مكة في وقت الصيام كان في غزوة الفتح، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محرما. فالجمع بينهما وهم من بعض الرواة. أما احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، يعني فصل هذه عن هذه، فهذا كما يقول المؤلف رواه البخاري، رواه البخاري. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى جواز الحجامة للمحرم لقول احتجم وهو محرم. الثاني أنه يجوز أن يحلق من الشعر ما يحتاج إليه في الحجامة. ليش؟ لأنه من اللازم ذلك، وجواز الملزوم يدل على الجواز اللازم. طيب، الثالثا أنه إذا حلق من رأسه مثل هذا القدر فليس فيه فدية، فليس فيه فدية. وبه نعرف ضعف قول من يقول إن الإنسان إذا أخذ شعرة من رأسه واحدة فعليه طعام مسكين، فإن أخذ اثنتين فطعام مسكينين، فإن أخذ ثلاث شعرات ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا القول ضعيف، ولا يعد من أخذ ثلاث شعرات من رأسه لا يعد حالقا أبدا. والله عز وجل يقول: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. والكلام على إيش؟ على حلق الرأس. أما أخذ شعرة أو شعرتين فهذا فليس فيه شيء. فإن قلت إن الذي أسقط الفدية هنا الحاجة إلى الشعر، إلى أخذ الشعر، فالجواب الحاجة لا تسقط الفدية، لأنه قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. وهذه الصورة حاجة ولا لا؟ حاجة. ولهذا كعب بن عجرة رضي الله عنه حلق رأسه لأنه جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على رأسه، على وجهه، من رأسه، لأنه كان مريضا والمريض تكثر معه الأوساخ يضعف معه البدن وتكثر فيه القمل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. ثم رخص له أن يحلق وأن يفدي بصيام أو صدقة أو نسك. واضح؟ إذن نقول إن الحاجة إلى حلق هذا الجزء اليسير من الرأس من أجل الحجامة لا تسقط الفدية، لأنها لو وجبت ما أسقطت الحاجة، بدليل حديث كعب ابن عجرة. وعلى هذا فنقول إن أقرب الأقوال في هذا الباب، أي في حلق الشعر، أقرب الأقوال مذهب مالك رحمه الله، أنه إذا حلق ما يزول به الأذى وجبت الفدية، وإن حلق دون ذلك فلا فدية عليه، لكن يحرم عليه أن يحلق إلا لحاجة. نعم. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الحجامة للصائم، لقوله احتجم وهو صائم. وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء، أن الحجامة للصائم لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا جماعا ولا بمعنى الأكل والشرب، وعلى هذا فلا تفطر. والله عز وجل يقول: كلوا واشربوا، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن قلت: ألا يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم ثم قضى، يعني أفطر ثم قضى؟ الجواب نعم، يحتمل لا شك، هذا الاحتمال وارد، لكن لو كان الأمر كذلك لنقل. ثم إن مثل هذا السياق يقتضي أنه سيق للاستدلال به على أن الصائم لا تؤثر عليه الحجامة، فيكون هذا الإيراد غير وارد، كما قلنا في قول احتجم وهو محرم، كما نقول في قول احتجم وهو محرم، أفلا يجوز أن الرسول عليه الصلاة والسلام فدى؟ يجوز، لكن الظاهر خلاف ذلك، إذ لو فدى لنقل. طيب، إذن يؤخذ من هذا الحديث جواز الحجامة للصائم وأنها لا تفطره. فإن قلت: أفلا يمكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام احتاج إلى الحجامة؟ ومعلوم أن الإنسان أن الصائم إذا احتاج إلى الأكل والشرب بحيث يتضرر بفقدهما في أثناء النهار، يجوز له أن يأكل ويشرب ولا لا؟ يجوز. فيمكن الرسول عليه الصلاة والسلام لكونه يحتجم كثيرا، يمكن أن احتاج إلى الحجامة في ذلك اليوم فاحتجم. فالجواب أن نقول: ليس الكلام في جواز الحجامة من عدمها، نحن نقول ما احتجم إلا والحجامة جائزة له، إما لكونها جائزة للصائم مطلقا، وإما لكونها جائزة عند الحاجة، وليس كلامنا هذا في هذا الكلام هل تفطر أو لا. فظاهر الحديث أنها لا تفطر، لأنه لو كانت تفطر لنقل عنه أنه قضى هذا الصوم وأنه أفطر ذلك اليوم. طيب، ثم قال: وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. نعم. هذا أيضا الحديث يقول: مر على رجل بالبقيع، والمراد بالبقيع ما حوله، لأن البقيع هو المقبرة التي هي مدفن موتى أهل المدينة. والظاهر أن الناس لا يكونون في نفس المقبرة يحتجمون لما في ذلك من تلويث المقبرة بالدم وغير ذلك، لكنها بالبقيع يعني حولها، إلا أن يراد بالبقيع كل ذلك المكان، يعني ما فيه القبور وما كان خارجا عنه فيصح. على كل حال مسألة المكان لا يهم، المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم من هو؟ فاعل الحجامة، والمحجوم المفعول به. فالحاجم مثل الحلاق، والمحجوم المحلوق، كذا. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، هو كقوله: إذا غربت الشمس منها، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أفطر يعني حل له الفطر. طيب، هنا أفطر الحاجم المحجوم يعني حل لهما الفطر؟ لا، لكن هذا يختلف عن ذاك، لأن القول الراجح في ذاك فقد أفطر الصائم أي حل له الفطر، وليس المعنى فقد أفطر حكما كما قيل به. أما هنا فقد أفطر يعني أفسد صومه فأفطر، هذا معنى الحديث. وقوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه إفطار الرجلين، أما المحجوم فالفطر في حقه معقول المعنى. معقول المعنى ما هو؟ هو ما يحصل له من الضعف بخروج الدم، الضعف الذي يوجب ضرر البدن وطلب البدن الأكل والشرب حتى يعوض ما نقص بخروج ذلك الدم. والإنسان في صومه جعله الله سبحانه وتعالى يكون وسطا بين الإفراط والتفريط، بين أن يأكل ويشرب ليقوي البدن بالغذاء، وبين أن يحتجم ويستقي فيضر البدن بفقد الغذاء أو بفقد الدم، بفقد الغذاء في القي أو بفقد الدم في الحجامة. فراع الشرع جانب العدل بالنسبة للبدن، لا إفراط ولا تفريط، فجعل ما أدخل البدن مما يقويه جعله مفطرا، وما أخرجه مما يضعفه جعله أيضا مفطرا، حتى يقوم البدن بالعدل لا إفراط ولا تفريط. وهذا من الحكمة العظيمة. فعلى هذا نقول الحكمة في كون المحجوم يفطر هو ما يحصل للبدن من الضعف الذي يحتاج معه إلى مادة غذائية يستعيد بها قوته. وعليه فإن كان الإنسان في ضرورة إلى الحجامة احتجم وقلنا له كل واشرب ولو في رمضان إذا كان في ضرورة، لأن بعض الناس ولا سيما الذين يعتادون الحجامة إذا فقدوها أحيانا يغمى عليهم ويموتون. فإذا بلغ الإنسان إلى هذا الحد فنقول احتجم وكل واشرب وأعد للبدن قوته. وإذا لم يصل إلى هذا الحد وكان بإمكانه أن يصبر إلى غروب الشمس قلنا له في الفرض يحرم عليك أن تحتجم ولا يجوز، بل تبقى إلى أن تغرب الشمس وتفطر. أما الآن فلا، إن كان في نفل فالأمر واسع فيه، لأن النافلة يجوز أن يأكل الإنسان فيها ويشرب ولو بلا عذر. عرفتم؟ طيب، إذن عرفنا الحكمة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمحجوم. طيب بالنسبة للحاجم، بالنسبة للحاجم قد تكون الحكمة خفية، وهي كذلك الحكمة في الحقيقة بالنسبة للحاجم خفية جدا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحاجم لا يفطر، الحاجم لا يفطر والمحجوم يفطر، لكن هذا القول كما تنظرون ضعيف جدا. ليش؟ مصادم كيف؟ تأخذ ببعض النص وتدع بعضا، لا يمكن هذا، هذا ليس بعدل في جانب النصوص. وقال بعضهم الحكمة في المحجوم ظاهرة وفي الحاجم تعبدية، ما ندري، نحكم بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندري. وبناء على قولهم فالحاجم يفطر بأي وسيلة حجم، لأن المسألة تعبدية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بل الحكمة معقولة فيهما، أما في المحجوم فقد سبقت، وهي إيش؟ الضعف الذي ينهك البدن. وأما بالنسبة للحاجم فلأن الحاجم يمص القارورة، والدم قد يكون غزيرا خرج بسرعة وشدة، فينفذ إليه من القارورة دم وهو لا يشعر لشدة المص، لأنه يمص بقوة يشفط شفط قوي، فربما يتهرب من الدم إلى بدنه وهو لا يشعر، فجعلت هذه المظنة بمنزلة المئنة. قال ونظيره النائم ينام، والنوم نفسه ليس بحدث لكنه مظنة الحدث، فصار النوم ناقضا للوضوء، صار النوم ناقضا للوضوء، وإن كان قد لا يحدث منه ناقض. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الحكمة معقولة في الطرفين، في الحاجم والمحتوم. قال وبناء على ذلك لو حجم بغير هذه الطريقة المعروفة فإن الحاجم لا يفطر. وأنتم قلتم لي الآن إنه الآن بدأوا يحجمون بغير هذه الطريقة، فلو فرض أنه حجم بآلة تمص بدل مص الآدمي فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر بناء على أن العلة معقولة. وإذا كانت العلة معقولة فالحكم يدور معها وجودا وعدما. لكن المشهور من مذهب الحنابلة أن الحكمة غير معقولة، والغريب أنها عندهم غير معقولة في الطرفين. ولهذا قالوا لو فصد الإنسان فصدا وخرج به من الدم أكثر مما خرج بالحجامة فإنه لا يفطر، لأن الحكمة غير معقولة تعبدية. نعم الفصد، لا لو فصد أو شرط، لو فصد أو شرط فإنه لا يفطر، عرفت؟ الفصد هو أن يشق العرق طولا حتى يخرج الدم، وأما الشرط، الشرط أن يشقه طولا حتى يخرج الدم، والفصد أن يشقه عرضا حتى يخرج الدم، عشان يخرج الدم الفاسد. إذا هاجب الإنسان الدم فعلوا به هكذا. قال شيخ الإسلام والأصلح في البلاد الحارة الحجامة، وفي البلاد الباردة الفصد أو الشرط، لأن البلاد الباردة يغور فيها الدم ينزل إلى باطن البدن من أجل البرودة الخارجية، فكان الفصد أو الشرط أبلغ من الحجامة في استخراج الدم الفاسد. وأما في البلاد الحارة فإن الدم يخرج ويبرز على ظاهر الجلد، فتكون الحجامة أنفع وأفيد. نعم على كل هذه مسائل طبية ما نعرفها. الآن نشوف في هذا الحديث قال الرسول أفطر الحاجم والمحجوم ونحن إذا أخذنا بظاهره قلنا فسد صومهما. والعلة عرفتم الآن أن للعلماء فيها ثلاثة أقوال. قول معقول أنها معقولة فيهما، وقول أنها غير معقولة فيهما، وهذان قولان متقابلان. وثالث أنها معقولة في المحتوم غير معقولة في الحاجم. نعم طيب نعم لهو كلام شخص معقولة فيهما. طيب إذن نقول هذا الحديث يستفاد منه أن الحاجم والمحتوم يفسد صومهما حملا للحديث على ظاهره. نعم حمل الحديث على ظاهره وإحالة في الحكم على السبب الظاهر المعلوم وهي الحجامة. نعم انتبه الآن قلنا لكم يفسد صومهما حملا للحديث على ظاهره هذا واحد، وإحالة للسبب وإحالة في الحكم على السبب الظاهر الظاهر المعلوم على السبب الظاهر المعلوم. واضح هذا ولا لا؟ طيب قولنا حمل الحديث على ظاهره دفعا لقول من يقول إن معنى أفطر الحاجم والمحجوم كاد يفطران، كاد يفطران أي أن الحجامة قد تؤدي إلى الضعف الذي يحتاج معه الإنسان إلى الفطر فيفطر بالأكل والشرب لا بالحجامة. يكون معنى أفطر يعني كاد يفطران. كيف كاد يفطران؟ قال لأنه يجوع، لأن هذا المحجوم يضعف فيحتاج إلى الفطر فيفطر بماذا؟ بالأكل والشرب. فخرج عن ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث أنه يفطر بالحجامة، وهؤلاء يقولون لا كاد يفطران، ما هو أفطر كاد يفطران. أما الحاجم فقالوا نعم يكاد يفطر، لأنه لو شفط بقوة، نعم لو شفط بقوة دخل الدم إلى بدنه إلى جوفه فأفطر، لكن لو شفط شيئا فشيئا لم يفطر. فالمعنى كاد يفطر الحاجم لأنه ربما نعم ربما شفط بقوة فأفطر. إذن على قول هؤلاء يكون أفطر الحاجم المحجوم كاد يفطران ولم يفطر، ولا لا؟ لأن المحجوم لو تصبر مع الضعف حتى غربت الشمس وأكل وشرب صح صومه، والحاجم لو تأنى رويدا رويدا صح صومه. طيب وقلت وإحالة في الحكم على السبب الظاهر، ما هو السبب الظاهر في الحديث الذي أفطر به الحاجم المحجوم؟ الحجامة. هم يقولون لا، إن الرجلين كانا يغتابان الناس، يغتابان الناس، كل واحد منهم يجيب واحد يستحو ويهنش من هاللحم. نعم كانا يغتابان الناس، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. نعم وهذا التأويل هو في الحقيقة تحريف. أول لأنهم هم يقولون إن الغيبة لا تفطر، وهذا من الغرائب، يقولون إن الغيبة لا تفطر، ولما قال الرسول أفطر الحاجم والمحجوم قال كان يغتابان الناس، وأنتم تقولون الغيبة ما تفطر، يعني لو اغتابه الناس بدون حجامة ما أفطروا، وإن اغتابه الناس وحجموا أفطروا. هذا ما يصلح، ما يستقيم. الشيء الثاني أنه من الجناية على النص أن نلغي الوصف الذي علق عليه الحكم ثم نذهب نلتمس وصفا آخر نعلق به الحكم، فإن هذا جناية على النصوص ولا لا؟ هذا بلا شك جناية على النصوص. وما مثل هذا هؤلاء إلا مثل من قالوا في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، قالوا إن هذه المرأة ما أمر الرسول بقطع يدها لأنها استعارت فجحدت، ولكن لأنها كانت تسرق، لأنها كانت تسرق. وما مثل هؤلاء أيضا إلا كمثل قول من قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قالوا إن المراد من جحدها. إذا كان المراد من جحدها فالذي يجحد ولو صلى كل وقت في وقته ومع الجماعة فهو كافر، فكيف نلغي الوصف الذي علق عليه الحكم ثم نجلب له وصفا آخر لم يذكر الشرع؟ فالمهم أن مثل هذه الأمور من أهل العلم عفى الله عنا وعنهم يحمل عليها أنهم يعتقدون قبل أن يستدلوا، يعتقدون قبل أن يستدلوا، فيكون عند الإنسان حكم معين تقليدا لمذهب من المذاهب أو اختيارا من عند نفسه، ثم تأتي النصوص بخلاف ذلك المذهب أو ذلك الفهم فيحاول أن يصرف النصوص إليها ولو بضرب من التعسف. والحقيقة أن هذه ليست طريقا سليما، إذ أن الإذعان والتسليم المطلق هو الذي يجعل النصوص متبوعة له لا تابعة، بمعنى أنه إذا دلت النصوص على شيء يأخذ به، يأخذ به لأن وهو سيحاسب على ما دلت عليه النصوص. والحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله ورسوله. فإذا دل كلام الله ورسوله على شيء من الأشياء فالواجب علينا أن نأخذ به مهما كان، والخطر علينا إذا خالفنا هذا الظاهر ليس إذا أخذنا به، الخطر علينا إذا خالفنا هذا الظاهر. إذن فهذا الحديث يدل على أن الحاجم والمحجوم يفطران. يبقى النظر ما الجواب عن حديث ابن عباس السابق، ما الجواب عن حديث ابن عباس السابق؟ الجواب عليه أن الإمام أحمد رحمه الله ضعف رواية احتجم وهو صائم، وقال إن ذلك لا يصح، وأنه انفرد به أحد الرواة عن ابن عباس وأن غيره خالفه فيها. وإذا كان الأمر كذلك فإن المخالفة، مخالفة الثقات في نقل الحديث تجعله شاذا، وإن كان المخالف ثقة. والحديث اللي معنا حديث شداد بن أوس، قال البخاري إنه أصح شيء في الباب. والغريب أن هذا الحديث جعله بعض العلماء من المتواتر، لأنه رواه عدد كبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إفطار الحاجم والمحجوم حتى قالوا إنه من المتواتر. فإذا نعم، فالإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن الحديث وهم احتجم وهو صائم، وبعضهم قال إن الحديث منسوخ بحديث شداد، لأن حديث شداد بن أوس كان في السنة الثامنة، وحديث ابن عباس كان في عمرة الحديبية أو عمرة القضاء، فهو سابق. وعلى قاعدة بعض العلماء يقولون حديث ابن عباس من فعل الرسول، وحديث شداد من قوله، وقوله لا وفعله لا يعارض قوله، والحكم للقول لا للفعل. وهذه طريقة الشوكاني رحمه الله وجماعة من أهل العلم، ولكن هي ليست بطريقة مرضية عندنا كما سبق إذا كان الجمع.
طيب لكن يبقى عندنا حديث آخر بعد هو الذي قد يعارض الحديث الذي نحن الآن بصدده، وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. أظن انتهى الوقت. أنا على أن حديث عباس كان متقدما، كان متقدما. نعم هذا كله على القول بأن الحجامة تفطر، وذكرنا لكم أن هذا هو قول فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وابن المنذر وابن خزيمة، وكذلك هو قول الظاهرية، وأنه أرجح من القول بأنه لا يفطر. وذكرنا أيضا أن هذا هو مقتضى النظر، مقتضى النظر والقياس، أليس كذلك؟ إن القياس يقاس على حديث القي، حديث أبي هريرة من استقاء عمدا فليقضي، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحد منهما سبب للضعف. أما مقتضى النظر فلأن الشارع جعل الصائم يكون معتدلا بالنسبة لشهواته، فلا ينال منها ما يشتهيه، ولا يحرم منها ما يضره فقده، فيكون متوازنا. فالأكل والشرب يغذي البدن، والحجامة بالعكس، والاستقاء كذلك بالعكس، فجعل الشارع الأمر معتدلا. ثم نقول بناء على ذلك، إن كنت محتاجا إلى الحجامة ولا بد فاحتجم وكل واشرب ولو في رمضان، واقضي يوما مكانه. وإن كنت غير محتاج إلى الحجامة فأبقي على نفسك قوتها وانتظر حتى تغرب الشمس. نعم. في عاد حديث اللي يأتينا الآن هو الذي ما في أسئلة يا أخي. نشوف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم. أول كيف نعربها؟ مبتدأ، أنا الخبر، أن وما تخلت هذه في تأويل المصدر، ما هي الجملة تأويل المصدر؟ طيب أول ما كرهت، كره الكراهة في لسان الشارع غير الكراهة في عرف الفقهاء. الكراهة في لسان الشارع للشيء المحرم الذي قد يكون شركا أكبر. اقرأ قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم. واقرأ ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم وأدى البنات، وأدى البنات من كبائر الذنوب. فالكراهة في لسان الشارع غير الكراهة في عرف الفقهاء. عرف الفقهاء الكراهة منزلة بين التحريم والإباحة، فيعرفون المكروه بأنه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، ويقولون في حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، فهو في منزلة بين منزلتين بالنسبة للمباح والمكروه. فهنا الكراهة في لسان الشارع، لأن الاصطلاح على أن الكراهة وسط في منزلة بين المنزلتين هذا اصطلاح متأخر. وقوله كرهت الحجامة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم. جعفر بن أبي طالب كان أخا لعلي بن أبي طالب، ولكن علي رضي الله عنه يفضله بالمرتبة وسبق الإسلام وأنه أحد الخلفاء الراشدين. نعم، احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، المشار إليهما الحاجم والمحجوم. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. نعم، نقول هذا الحديث قال أفطر هذان المشار إليه الحاجم المحجوم كما قلت، فهل غيرهما مثلهما؟ الجواب نعم، يعني غير هذين الشخصين مثلهما في الحكم، لأنه سبق لنا قاعدة مهمة أن ما ثبت في حكم الواحد من هذه الأمة فهو له ولغيره ممن ساواه في المعنى الذي علق عليه الحكم. انتبه لهذه النقطة، ممن سواه في المعنى الذي علق عليه الحكم، ما هو لكل واحد من الناس، لمن سواه. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا في السفر قد ظلل عليه والناس زحام حوله، قال ليس من البر الصيام في السفر. هل نأخذ هذا على عمومه؟ ها؟ لا، ما نقول كل الناس ليس من البر الصيام في حقهم، بل نقول أن الرجل الذي يبلغ به الصيام كما بلغ بهذا الرجل ليس الصوم في السفر بالنسبة إليه من البر. واضح؟ أي نعم. طيب، إذن الحجامة لا نعقل لها معنى يختص بجعفر بن أبي طالب وحاجمه، بل نجد أن معناها شامل عام، فكل من حجم أو احتجم فإنه داخل في هذا الحكم. ولكن هل يدخل عليه بالنص أو يدخل عليه بالقياس؟ هل يدخل فيه بالنص أو بالقياس؟ نعم، كلمة هذان كما مر علينا اسم الإشارة يعين المشار إليه، ولهذا كان اسم الإشارة أحد المعارف، فهو يعين المشار إليه، كما لو قلت أفطر جعفر بفلان، نعم، أعني الحاجم له، فهي تعين المشار إليه. فهل نقول إن الحكم في غيرهما ثابت بالقياس عليهما؟ الجواب هو هذا هو الظاهر، نعم، أنه بالقياس. وقد يقول قائل لا، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نص على شخص بعينه فهذا النص المعين لهذا الشخص كالتمثيل لقاعدة عامة، فعليه نأخذ بعموم المعنى، بعموم المعنى، ويكون غيرهما داخلا في العموم المعنوي، ويكون ذكر هذا الشيء المعين كالتمثيل فقط. ومن ثم قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أيا كان فإن الحكم لهما ولغيرهما. لكن يقول ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وفي حديث بعض ألفاظ الحديث أنها إنما رخص من أجل الضعف، إنما جعلت الحجامة يعني أو كرهت من أجل الضعف ثم رخص. فإذا كان كراهة الحجامة من أجل الضعف فإن المعروف أن الضعف لا يزول، وما علق الحكم به على أمر لا يزول فإن نسخه لا يمكن إلا أن تزول تلك العلة التي من أجلها شرع الحكم. نعم. قال: وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. أنا بشوف الأخوان منكم المحدثين، لأن الدارقطني هو عندي يخرج لنا هذا الحديث، لأنه إذا صح هذا الحديث فربما يكون فيصل المسألة. نعم. من اللي عنده الدارقطني؟ إيه عندنا هنا. طيب، في هذا الحديث فيه فوائد. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفطر هذان، أفطر هذان، بعد أن رآهما يحتجمان. ومن المعلوم أن هذين المحتجمين لا يعلمان الحكم، لأنهما لو علما الحكم نعم ما فعله، ما احتجم يعني. طيب، ما حصلت الحجامة الصواب، فكيف قال أفطر هذان؟ والقاعدة عندنا أن المحظور إذا فعل على سبيل الجهل فإنه لا يؤثر، فكيف نخرج هذا الحديث؟ لأنك إن قلت إنهما كانا عالمين فهو بعيد أن يكونا عالمين بأن الحجامة تفطر ثم يحتج نعم ثم تجري الحجامة منهما، وإن قلت غير عالمين فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما أفطرا. نعم. إيش؟
لغاري
عليهما
يعني. لما
نجمع. إيه.
فوقوع
الضار
في
جلاد.
فلو
لم يفطر أو يفطر
الرسول
صلى الله عليه وسلم بالفطر. لجلب له. نعم. نعم حمد. طيب. هذا اللي قال حمد. يعني معتبر الجنس والنوع. نعم.
على يقول يعني أن سبب الفطر موجود، ولكن هما لا يعلمان به، وهو بالنسبة للحاجم هو شيء من الجنس، وبالنسبة للمحجوم وجود الضعف.
طيب، هو الواقع أن الجواب على هذا أحد أمرين: إما ما قال الأخ حمد، والمراد أفطر هذان بمنزلة قوله أفطر الحاجم والمحجوم، فيكون المراد أفطر هذا النوع من الناس الذي حجم واحتجم، هذا قول. قول ثاني أن المراد بيان أن الحجامة تفطر، وأن الحجامة سبب، بقطع النظر عن كون هذين الرجلين ينطبق عليهما شروط الفطر أو لا ينطبق. واضح؟ فيكون هنا كأن في الحديث إيماء إلى بيان سبب الفطر، لا إلى الحكم بكون هذين الرجلين قد أفطرا. وهذا هو ما نقله ابن القيم في إعلام الموقعين عن شيخ ابن تيمية رحمه الله، يقول إن المراد بيان أن هذا الفعل مفطر، أما كونها هذين الرجلين يفطران فهذا يعلم من أدلة الكتاب الأخرى. وهذا الحمل واجب، لأن لدينا نصوصا عامة صريحة واضحة في أن الجاهل معذور بجهله، معذور بجهله، فيجب أن تحمل هذه النصوص المتشابهة على النصوص المحكمة. وهذه قاعدة أنا أريد منكم جميعا أن تفهموها، أن النصوص المتشابهة المحتملة لأمرين، أحدهما مما تقره القواعد العامة، والثاني مما لا تقره، فيجب أن يحمل على القواعد العامة إذا كان الحمل ممكنا. أما إذا لم يكن ممكنا فإنه يبقى هذا مخصصا للعموم، ويثبت الحكم فيه بإيش؟ بخصوصه، لا يتعده إلى غيره. فلو فرض أننا لم نجد محملا لهذا الحديث، قلنا نخصه بالحالة الواقعة فقط، ونقول من أفطر بالحجامة ولو جاهلا بأنها تفطر فعليه القضاء، يكون مفطرا، وفي غيرها لا قضاء عليه. نعم يا أحمد. يعني ماذا انه حرام؟
لا يعني نقول ان الجهاله ترفع الاثم ولكن لا يعني ترفع القضاء. مثلا لو جامع انسان جاهلا في رمضان
يرتفع عنه جاهلا الحكم ولا جاهلا؟
جاهلا ان الجماع يفطر،
يحسب انه حرام ولا يفطر؟
لا يعلم انه
او يحسب انه جائز،
يظن انه جائز، يظن انه
هذا ما على الشيء، على القاعده، وحتى القضاء على القاعده. يقول والله ما أدري، أنا حسب أن اللي يفطر هو الأكل والشرب، وأن الجماعة ما في شيء، أقول ما عليك شيء، لأن أصل هذا الإنسان ما تعمد المعصية، وليس عليكم جماح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم، فإذا ارتفع الإثم ارتفع موجبه. ها؟ نعم. أي صحيح. محدثا نعم،
فإنه يرتفع عنه
الإثم
ولكن يلزمه إعادة الصلاة.
نعم. الجمع بينهما يقول علماء إن فعل المأمور المطلوب إيجاد هذا الشيء، ترك المحظور المطلوب التخلي عنه، وما دام هذا الإنسان باشر المحظور جاهلا أو ناسيا ما على الشيء ولا يستفيد منه، ماذا يقول؟ والصحيح أن الأكل والشرب بالنسبة للصائم من باب ترك المحظور، لأنه ترك. طيب، إذن زال الإشكال ما دام حملناه على الجنس يعني أو النوع أو على بيان السبب، فما الحكم إذن بالنسبة لجعفر وحاجمه حسب القواعد العامة؟ أنهما لا فطر عليهم، لأنهما لا يعلمان، إذ يبعد من حالهما أن يعلم أن ذلك محرم ثم يقدم عليه. طيب، ويستفاد من هذا الحديث، ترى ما جاوبتك الأسئلة. أي طيب، دقيقة جل خل تملأ. ويستفاد من هذا الحديث إذا صح جواز النسخ في الأحكام، جواز النسخ في الأحكام، يعني أن الله عز وجل يغير الأحكام من حكم إلى آخر كذا، وهذا ثابت في القرآن والسنة والإجماع، إلا أن أبا مسلم الأصفهاني رحمه الله، ما هو الخراساني القائد المعروف في بني العباس الأصفهاني، يقول إن النسخ ليس بجائز، ويحمل ما ورد على ذلك على أنه تخصيص. وكيف التخصيص؟ قال لأن الحكم الأصل أن يثبت في جميع الزمان، أن يثبت في جميع الزمان من أول ما شرع إلى يوم القيامة، مو هذا الأصل؟ ها؟ طيب، إذا نسخ فمعناه رفع الحكم فيما بقي من زمنه، فيكون ذلك تخصيصا باعتبار إيش؟ باعتبار الزمن، مو باعتبار أحد العاملين، باعتبار الزمن. فمثلا إذا كان هذا الحكم حرمت عليكم الميتة إلى متى؟ إلى يوم القيامة، جاء حكم برفع هذا التحريم، مثلا يقول الآن بقية الزمن الذي الذي بعد النسخ حصل فيه التخصيص. والحقيقة أن هذا مع مذهب الجمهور خلاف لفظي، وكان الواجب أن نقول إنه نسخ كما قال الله عز وجل. ليش ما نقول نسخ؟ نعم. أما اليهود فيذكر عنهم أنهم يمنعون النسخ، ولهذا يكذبون بعيسى ومحمد، ما في نسخ. ولكن الله رد عليهم بقوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إذن ففي نسخ ولا لا؟ في نسخ. وعلى كل حال النسخ ثابت، لكن إذا قال قائل ما هي الحكمة من النسخ؟ إن كان الخير في الناسخ فلماذا لم يثبت من الأول؟ وإن كان الخير في المنسوخ فلماذا نسخ؟ فالجواب أن الخير أمر نسبي، قد يكون الشيء خيرا في هذا الزمن وغيره خير منه في زمن آخر، أليس كذلك؟ وحينئذ يكون الخير في النسخ والمنسوخ. المنسوخ إبان بقاء حكمه، إيش المنسوخ إبان أي وقت بقاء حكمه هو الخير، وبعد أن نسخ فالخير في بدله، الخير في بدله. وحينئذ لا يقال إن قولكم بالنسخ قدح في علم الله أو في حكمة، لأن اليهود يدعون هكذا. اليهود يقول إذا جوزتم النسخ جوزتم البداء على الله، وهو العلم بعد الجهل. يقول قاتلكم الله، تنكرون ما ثبت وما دل العقل على إمكانه، وأنتم تقولون يد الله مغلولة والله فقير. نعم، شوف التناقض. فنقول إن الله سبحانه وتعالى عليم بلا شك، وعلمه سابق على وجود الأشياء، وحكيم، وحكمته من صفاته الأزلية الأبدية. نعم، لكن يعلم عز وجل أن هذا الحكم خير في زمنه، وأن بدله خير في زمنه، وهذا شيء معلوم ولا حاجة إلى الأمثلة. إذن نقول في هذا الحديث اللي معنا دليل على جواز النسخ، وهو ثابت بالقرآن في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وفي قوله تعالى فالآن باشروهن، فالآن باشروهن، وقبل الآن ممنوع، وفي قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين، الآن، وقبل إن يكن منكم مائة يغلب ألفا من الذين كفروا، هذا أيضا دعاء النسخ. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذه أيضا استدل بها بعض العلماء على جواز النسخ، قال ما شاء الله أن ينساه حتى يرتفع حكمه فعل. وأما السنة فكثير، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن الانتباذ في الدبة فانتبذوا فيما شئتم غير ألا تشربوا مسكرا، كنت نهايتكم إيش عن الادخار لحوم الأضاحي فادخروا ما شئتم، وأمثال هذا كثير مما يدل على جواز النسخ. والحكمة تقتضيه، لأن الناس في ابتداء الشريعة ليسوا كالناس عند كمال الشريعة، تقبلهم للشيء بعد كمال الشريعة والرسوخ الإيمان في قلوبهم أكثر من إيش من تقبلهم في أول الشريعة، ولهذا جاءت الشريعة متطورة حسب أحوال المشرع لهم. نعم، شو قول
لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: حديث أبي سعيد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، إسناده صحيح، فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نقص الفطر في الحجامة سواء كان من حاجم سواء كان حاجما أو محجوما. والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات، ولكن اختلف في رفعه ووقفه. وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ولفظه: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، ورواته كلهم من رجال البخاري، إلا أن كلمتهما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قتل قبل ذلك.
أنا قلت صح. نعم. احنا علقنا على كتابنا في فتح الباري لأننا رجعت إلى ابن حزم وعلقنا عليه بأن هذا التصحيح لابن حزم وليس ل... نعم. نعم. اي لكن هذا كلام ابن حزم،
يعني هذا القول، يعني يقول ان في المتن في
الفتح، نعم،
غير موجود في المتن.
اي يمكن فيها النسخ تختلف، يمكن النسخ تختلف. نعم.
لا لو ثبت في الكتب في
نعم
ان كان خصما في المتن.
نعم. والله هو الظاهر، لان واضح ان المنع سابق، واضح ان المنع سابق. نعم. نعم.
لكن لو قلنا
انه
ما افطر لحاجته،
اي
حاجه المحبوب الى الفطر، حتى لو لم يفطر وهو محتاج في الحجامه، قلنا
تجب افطر. صح. ما يقال هذا الواجب اقرب، بس هذه بالحقيقه هذا يحتاج الى اثبات ان الرسول علم حالهما، الا ان يقال العاده ان الانسان لا يحتجم الا لحاجه. نعم. ولا كلها يعني كانها قائمه الكلام على انه مسألة الحجامة وعدم الفطر بها. على كل حال، حديث شداد بن أوس وحديث أفطر الحاجم المحجوم سبق لنا أنه متواتر. نعم. وأن الإمام أحمد صححه، والبخاري وأئمة الحديث. وهذه الأحاديث كما ترون من جهة الصحة وعدمها عليها مؤاخذات. فعندنا أصل، عندنا أصل، وهو أن الأصل بقاء الصوم وعدم إفساده، هذا أصل إلا بدليل. وعندنا حكمة معقولة، وهي ما علل به في بعض الألفاظ أنها من أجل الضعف، وهذا موجود. فإذا كان عندنا أصلان وعندنا حديث قوي والمعارض له أحاديث ضعيفة، فنقول على الأقل نقول للصائم اعمل بالأحوط ما دام ما عليك الآن، ما دام ما عليك مشقة، ليس عليك مشقة وتعب في انتظار الليل، فانتظر، استبر لدينك وعرضك. فإن كان عليك تعب فاحتجم. ثم حينئذ نقول على رأي من يقول بالإفطار: كل واشرب، يحل لك الأكل والشرب لأنك أفطرت بعذر. وعلى رأي الآخرين يقول إنك ما أفطرت، نقول أمسك، أمسك ما، لأنك ما أفطرت إلى الليل. عرفتم؟ وش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا قضى هذا اليوم، قضى هذا اليوم واجب على من قال إنه يفطر، وليس بواجب على من قال إنه لا يفطر. فإذا صامه صار أحوط. فصارت المسألة الاحتياط بلا شك، ترك الحجامة إلى الليل إذا أمكن، وإذا لم يمكن فأنت احتجم وأمسك. فإن قدر أنك ضعفت عن الإمساك وعجزت فأفطر على القولين، أفطر من أجل الضعف لا من أجل الحجامة. نعم. حمد. نعم. الظاهر لي إن أنه يجاب عن هذا بأن هذا الضعف تبين أن الضعف هذا محتمل وليس بالضعف الشديد الذي يوجب الفطر. نعم. والله الظاهر لي ان امر بالقعود ليس بصحيح. لا ما اظنها تصح ابدا ابدا. او نقول امر يكون ضد الامر الاول بمعنى رخص. ها نعم.
لو مثلا انسان اسلم
نعم نعم
فهل نسلك معه كما يعني شرب منه مع اصحابه التدرج
هو ورد حديث لكن إسناده فيه شيء من الضعف أن وفدا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترطوا في إسلامهم أن لا يؤدوا الزكاة فرخص لهم في هذا وقال إنهم إذا أسلموا أدوا الزكاة. فهو على كل حال إن بلغوا بالشرائع بلغ بالشرائع لكن رسول قال لمعاذ وبعد أن تمت الشرائع قال ادعوهم إلى الصلاة فإن أجابوا لذلك فادعوهم إلى الزكاة
إلا من عذر. وإذا كان له عذر احتجم وأفطر وقضى يوم مكانه. وأما مبالغة الناس الآن حتى أن الواحد منهم إذا جرح وأدنى شيء أو تدم سنه وما أشبه ذلك ذهب يقول أفطرت فهذا لا أصل له. نعم للحاجم والمحجوم. نعم سمع الإسلام قد تكون هي العلة عند الله وقد تكون خلافها لكن الكلام على الحكم الشرعي. والمؤمن ليس عليه إلا أن يسلم عرف الحكمة أو لم يعرفها. عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل. في من الفوائد هل يلحق بغير الحجامة بالحجامة غيرها كالفصد والتشريط أو لا. في هذه المسألة خلاف بناء على أنه هل الحكمة معقولة أو هو تعبدي. إن قلنا إنه تعبدي فلا قياس لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. إلحاق فرع وهو المقيس بأصل وهو المقيس عليه في حكم لعلة جامعة. فإذا كان الحكم تعبديا أي غير معقول العلة فإنه يمتنع القياس لفوات ركن من أركانه وهي العلة. فمن قال إنه تعبدي وهو المشهور من المذهب قال إنه لا يلحق الفصد والتشريط بالحجامة وأن الصائم لو شرط أو فصد فإنه لا يفطر بذلك. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرط والفصد بمعنى الحجامة فيلحق بها فلا يجوز للصائم أن يفصد أو أن يشرط. وكذلك أخذ الدم من الإنسان ليحقن في غيره ينبني على هذا. فإذا أخذ من الإنسان دم يحقن في غيره وكان كثيرا بحيث يؤثر على البدن كما تؤثر الحجامة فإنه ينبني على ما سمعتم هل يلحق بالحجامة غيرها أم لا. فإن قلنا يلحق نعم قلنا إن هذا يفطر وإلا فلا. وعلى القول بأنه يلحق بها ما يساويها إذا طلب من شخص أن يتبرع بدم لآخر فإن كان صومه نفلا فلا حرج عليه لأنه يجوز للصائم نفلا أن يفطر بدون عذر وإن كان صومه فريضة. نظرنا إن كان المريض مضطرا إلى ذلك بحيث يخشى عليه الموت إن لم يحقن به قبل المغرب، ففي هذا الحال يجب على الصائم أن يتبرع بدمه ويفطر، لأنه يجب إنقاذ الغريق والحريق ولو أدى إلى الفطر. وفي هذه الحال إذا أفطر يعني تبرع بدمه وأفطر، يجوز أن يأكل ويشرب ولا لا؟ يجوز، لأن القاعدة عندنا أن كل من أفطر في رمضان بسبب يبيح الفطر فله الأكل والشرب بقية النهار، لأن الإمساك لا فائدة منه ما دام أن الشارع قد أذن له بالأكل والشرب فلا حرج. ولولا ذلك لقلنا إن المريض لا يجوز له أن يأكل أو يشرب ولو كان قد أفطر من أجل المرض إلا إذا جاع حتى خيف عليه، أو إذا عطش حتى خيف عليه. نعم، مع أنه يجوز يأكل ويشرب كما شاء. طيب، أما الدم اليسير كالدم الذي يؤخذ للفحص، أو الدم الذي يكون بقلع السن أو بقلع الضرس أو ببط الجرح أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يؤثر قولا واحدا، وما علمنا أن أحدا قال بتأثيره. لكن الدم الخارج من الضرس أو السن لا يبتلع، لأنه إذا بلعه أفطر من أجل إيش؟ من أجل أنه شرب دما، لا من أجل أنه خرج منه دم. ثم ننتقل الآن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. قولها اكتحل أي وضع الكحل في عينه وهو معروف، وقولها في رمضان وهو صائم هل يحتاج إلى قولها وهو صائم؟